أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا بفضله وغمرنا بنعمه وشملنا برحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله منقذًا للناس ورحمةً للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك نبينا محمدٍ وآله الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. جاء في كتاب الكافي بسند موثق عن زرارة عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: أوصت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها إلى علي عليه السلام أن يتزوج ابنة أختها من بعدها ففعل. وجاء في رواية أخرى أن مما أوصت به الزهراء عليها السلام لأمير المؤمنين علي عليه السلام قالت له: يا ابن عم، أوصيك أن تتزوج بعدي بابنة أختي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي، فإن الرجال لا بد لهم من النساء. عنوان حديثنا هذا اليوم: الزهراء ووصيتها الخاصة لعلي عليهما السلام. من الطبيعي أن يترك فقد المرأة الصالحة فراغا كبيرا في نفس الرجل، وحزناً عميقاً قد يصعب وصفه. فالمرأة هي محور حياة الأسرة وعماد استقرارها، هي ربة البيت ونوره وسراجه، وهي نبع العطف والحنان في البيت. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة. أهم مكسب يناله الإنسان في هذه الحياة الزوجة الصالحة. وورد عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه: ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة، إذا رآها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وكلما كانت المرأة أكثر عطاء في حياتها العائلية وأكثر اتصافاً بصفات الفضل والكمال، كان دورها وأثرها أكبر في حياة الرجل وفي استقرار الأسرة وسعادتها. وحين تفقد مثل هذه المرأة فلا يمكن وصف مدى الفراغ والحسرة والألم الذي يعصف بنفس زوجها وأولادها. ولأن سيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي النموذج الأمثل للمرأة الكاملة، فهي سيدة نساء العالمين، وهي بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي تتصف بأعلى صفات الكمال والفضل. لذلك كان وقع فقدها عظيما على نفس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما عبر عنه الإمام حينما وقف على قبرها بعد دفنها، عبر عن عميق ألمه وحزنه، قال وهو يتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك، قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي. علي، هذا الجبل الشامخ من الصمود والثبات والشجاعة والبطولة، مع ذلك يقول: قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي. لكن أمر الحياة والممات بيد الله سبحانه وتعالى، أمره نافذ في جميع خلقه، كبيرا كان أو صغيرا، عظيما كان أو حقيرا، فلا خيار إلا التسليم لأمره والرضا بقضائه وقدره. وأولياء الله هم في مقدمة المسلمين لأمر الله والراضين بقضائه وقدره، لذلك فإنهم يتحلون بالصبر والثبات مهما كانت المصيبة عظيمة، ويواصلون حياتهم حسب التعاليم الإلهية، ليكونوا نماذج وقدوات لسائر العباد. لا بد وأن يواصل الإنسان مشوار حياته، لو فقدت الزوجة زوجها أو فقد الزوج زوجته، صحيح يحس بفراغ وألم، ولكن يفوض الأمر لله ويواصل مشوار الحياة. ولذلك فإن أمير المؤمنين عليه السلام اختار زوجة تنتظم بها حياته العائلية بعد فقد فاطمة الزهراء عليها السلام. مع عظمة الزهراء ومع عظيم مصابه بها، لكنه لم يمكث فترة طويلة، الروايات مختلفة حول المدة التي مكثها علي بعد الزهراء حتى تزوج. بعض الروايات تقول أيام، 15 يوم، وبعض الروايات تقول أكثر من ذلك إلى شهور، لكن من المؤكد أنها كانت مدة قصيرة، وتزوج أمير المؤمنين عليه السلام بعدها بأمامة، والزهراء عليها السلام هي أوصته بذلك، هي أوصته أن يتزوج بعدها، واقترحت عليه واختارت له امرأة هي ابنة أختها أمامة، أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أخت الزهراء. الزهراء طلبت من علي عليه السلام أن يتزوج أمامة، قالت: يا ابن عم، أوصيك أن تتزوج بعدي بابنة أختي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي، فإن الرجال لا بد لهم من النساء. وهنا لنا وقفتان اجتماعيتان. الوقفة الأولى ما يواجهه بعض الأزواج من تحسس نفسي وعائلي بعد رحيل الزوجة يعوق السعي لأخذ واختيار زوجة جديدة. في بعض الأحيان الرجل نفسه لأنه يعز زوجته، لأنه يحبها، لأنه يشعر بالألم لفقدها، فلا يسعى للزواج من بعدها، وهذا خطأ. محبة الزوجة والحزن على فقدها هذا أمر عاطفي ووجداني وفطري طبيعي، لكنه لا ينبغي أن يكون حائلا دون أن تنتظم حياة الإنسان. هذا لا ينافي الوفاء للزوجة. البعض يعتبر هذا نوع من الوفاء. الوفاء للزوجة الراحلة يكون بذكرها، بالدعاء لها، بالتصدق عنها، بعمل الخيرات التي يصل ثواب تلك الخيرات لها. الوفاء لا يعني أن تبقى حياة الرجل مربكة غير منتظمة بعد رحيل زوجته. وفي بعض الأحيان يكون التحسس من العائلة، يعني الأبناء، البنات، هذه مشكلة نعيشها في المجتمع وقد سبق أن تحدثنا عنها. الأولاد، البنات، الأقرباء لا يشجعون أو يثبطون أو يمنعون ويعوقون أن أباهم يتزوج امرأة أخرى بعد وفاة أمهم، وهذا خطأ كبير. هم يريدون كما يتصورون الوفاء لأمهم، ولكنهم يؤذون بذلك أباهم، وهذا لا يجوز ولا يصح، لأنه كما في هذه الرواية الواردة عن الزهراء عليها السلام: فإن الرجال لا بد لهم من النساء. لا تنتظم حياة الرجل ولا يحصل له الاستقرار من دون أن تكون في البيت، من دون أن تكون معه شريكة تعينه على مواجهة تحديات الحياة وتملأ الفراغ في نفسه وفي حياته، وخاصة إذا كان عند أبناء أيضا أدعى أن تكون لديه زوجة أخرى حتى ينتظم شمل العائلة. هذه التحسسات العاطفية لا ينبغي أن تكون عائقا دون هذا الأمر. في بعض الأحيان يكون الكلام العاطفي مجرد مبرر ظاهري. يحصل في بعض الأحيان أن بعض الأولاد أو البنات يخافوا يصير لهم شريك في إرث الأب، خاصة إذا عنده أموال وعنده ثروة، يتزوج وحده وبعد مدة يموت ويصير لها هذه الثمن باعتبارها زوجة. هذا تفكير أناني، هذا تفكير أناني وغير صحيح. في بعض الأحيان يكون الأمر مجرد حالة عاطفية، كيف مكان أمنا في البيت، هذا قضاء الله، هذا قدر الله، أمكم ليست، لا يمكن أن توازن أو تقارن بفاطمة الزهراء عليها السلام، ومع ذلك تزوج علي بعدها. فلا يصح أبدا وجود مثل هذا العائق ووجود مثل هذا الإشكال. وتدخل بعض الأحيان هم أطراف أخرى، يمكن أهل الزوجة الراحلة هم يستعبون ويثبطون عزم الزوج أن يتزوج بزوجة أخرى بعد رحيل ابنتهم. بعض الأحيان الأقرباء يكون لهم نفس التوجه، هذا خطأ. ينبغي أن يكون هناك تشجيع ومساعدة للرجل حتى يختار امرأة أخرى لكي تنتظم حياته، وخاصة إذا كان لا يزال في قوته الجسمية البيولوجية لديه حاجة عاطفية غريزية، وحتى لو لم يكن في هذا المجال، حتى لو كان كبيرا ولم تكن له تلك الحالة الغريزية الجنسية، لكن الحالة النفسية الحالة الاجتماعية تقتضي أن تكون معه امرأة يأنس بها، أولاده وبناته كل واحد مشغول بشغله بعائلته بأموره، بالتالي يبقى هذا الرجل وحده يحتاج إلى من يؤنس وحدته ووحشته. وجود امرأة معه هذا أمر ضروري ومهم، ولذلك ينبغي تجاوز هذا الجانب. وحينما نقرأ أن الزهراء عليها السلام هي توصي زوجها علي: يا ابن عم تزوج بعدي ابنة أختي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي، وإنه لا بد للرجال من النساء. هذا ما ينبغي أن يخلق لنا ثقافة لمعالجة مثل هذا الموقف. هذه هي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية: تردد بعض النساء من تحمل مسؤولية أبناء الزوج من زوجته الراحلة الفقيدة. إذا أراد من فقد زوجته أن يتزوج، البعض ممن يخطبن إذا كان عند أولاد ما تقبل، هذا عند أولاد أنا أتورط بأولاده. وفي بعض الأحيان يمكن تشترط تقبل، لكن بشرط أن ما يكونوا أولاده معه. وهذه أيضا حالة من الأنانية وإضاعة وحرمان من الفضل والثواب. يوجد بعض النساء الصالحات الواعيات أبدا ما عندها مشكلة، وتتعامل مع أبناء زوجها من زوجته السابقة الراحلة كأنهم أبناء لها، وتخلص لهم وتحسن تربيتهم، وفي ذلك أجر وثواب عظيم، وهي أيضا تنال النتاج في دنياها. يتعاملون معها كأم، يشعرون بفضلها عليهم وبإحسانها لهم، سواء كانت أمهم قد توفيت أو طلقت. المهم هؤلاء حينما الزوجة الجديدة لأبيهم تحسن إليهم، تقوم برعايتهم، هذا فضل لا ينسونه لها، فكأنهم أبناء كسبتهم واستفادتهم. لماذا بعض النساء تحرم نفسها من مثل هذا الفضل وهذا الثواب؟ نحن في ثقافتنا الدينية وفي أعرافنا الاجتماعية، إذا كان أحد يتيم عائلة أخرى من أقربائه أو من المجتمع، يكفلونه يرعونه يأخذونه يحتضنونه عندهم، يعيش حياة عائلية كاملة. الآن عندنا في المملكة وفي بلدان كثيرة في العالم مؤسسات تهتم برعاية مجهولي الأب، أطفال مجهولين الأبوين، إما نتيجة حوادث كوارث، مثلا تصير كارثة زلزال الأسرة كلها تموت ويبقى طفل، كما حصل قبل مدة قليلة، كانت هناك هزة أرضية في إحدى البلدان، العائلة كلها راحت وبقى طفل عمره 2-3 سنوات تحت الأنقاض، بعد 48 ساعة طلعوها وحي وصحته جيدة. طيب هذا ما عنده أب ما عنده أم، عائلة من العوائل تندفع بإنسانية تتبناه تحتضنه تكفله، هذا كم فيه من الأجر والثواب. أو مجهولية الأبوين، يحصل في بعض الحالات ممن يقترفون الخطيئة والحرام ثم يلقون بهذا الوليد، يلتقط فتتبرع وتتصدى عائلة من العوائل لرعايته لتربيته لكفالته واحتضانه. في السنة الماضية 2021 الإحصائية الرسمية عندنا في المملكة 12,000 أسرة في المملكة احتضنت أبناء مجهولي الوالدين أو من ليس لهم والدان سواء كان مجهولين أم غير مجهولين. 12,000 أسرة يحتضنون هذا الولد، وخاصة إذا كان لقيطا مو معروف أصلا وفصلا، فكيف أن امرأة مؤمنة ومتزوجة واحد من نفس مجتمعها وعندها أولاد أو بنات تتشدد وتتردد ما تزوج وعندها أولاد، وإذا أتزوج أولاد لازم يكونوا ما يكونوا معي في البيت، تحرم نفسها من أجر وثواب عظيم. أين روح التضحية؟ أين روح التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي؟ ينبغي أن نشيع هذه الثقافة في أوساط مجتمعنا، وأن نشجع نساءنا، نشجع بناتنا. في بعض الأحيان، وأنا مرت علي بعض الحالات، المرأة الفتاة ما عندها مانع، لكن أهلها ليش تتزوجي وليش تتورطي بأولاده؟ هؤلاء يمنعون الخير، يمنعون الماعون. هذا خطأ كبير، بالعكس ينبغي أن يشجع ابنتهم على القيام بهذا الدور الإنساني النبيل. هذا درس ينبغي أن نأخذه من وصية سيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وبالتأمل في وصيتها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على محبتها وولايتها، وأن يرزقنا في الآخرة شفاعتها. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.